أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروسي شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في الصفة الثالثة، وهي كونه تبارك وتعالى حيا، حيث قال المصنف: الصفة الثالثة أنه تعالى حي لأنه قادر عالم فيكون حيا بالضرورة. تقدم معنا في الدرس السابق أن الحياة تطلق على معنيين، فتارة تطلق ويراد منها المعنى الأعم، وأخرى تطلق ويراد منها المعنى الأخص. أما الحياة بالمعنى الأعم فهي تلك التي عند علماء الطبيعة، حيث عرفوها بأنها المبدأ الذي تترتب عليه عملية النمو والتوليد والتغذية، وبعبارة أخرى هي حياة الجسم النامي. وهكذا حياة كما تقدم معنا تشمل الحيوان والنبات، لأن كلا منهما جسم نام، في حين لا تشمل الجماد. هذا المعنى من الحياة إحنا مريدة، طبعا شغلنا مو يمة. يعني الحياة التي يتحدثون عنها هي الحياة بالمعنى الأخص يتحدثون عنها هنا، يعني وهي كون الشيء بحيث يدرك ويفعل باختياره، يعني يقدر على الفعل. بالتالي تكون الحياة منشأ الإدراك والفعل الحيواني بجميع أنواعه. هذا المعنى هو المراد عند الحكماء وعند علماء الكلام. ولكن حيث أن الله سبحانه وتعالى حياته تختلف عن الحياة في الكائنات، كان لابد من إيجاد معنى لحياته تبارك وتعالى في نظر علماء الكلام وعلماء الفلسفة. ومن هنا ذكروا للحياة تعريفات حاولوا قدر الإمكان أن يحيطوا بها، أو على الأقل يقدمونها على هيئة مفهوم يمكن تصوره للإنسان. فذهبوا في ذلك مذاهب، كما قلنا أن الأشاعرة عرفوها بأنها صفة زائدة مغايرة، يعني زائدة على الذات مغايرة للذات. وقلنا هذا تلزم منه محاذير ذكرناها في الدرس السابق، منها محذور أن هذا إن قلنا بأن هذه الصفة قديمة قدم الذات هذا يعني تعدد القدماء، وإن قلنا بأنها حادثة هذا يلزم منه أولا خلو الذات، ثانيا انقلاب هذه الذات إلى ممكن من الممكنات، لم يكن حادثا فحدث، هذا يلزم منه افتقار الذات. وبالتالي ولوجود هذه اللوازم الفاسدة يتضح بشكل جلي فساد هذا القول اللي عليه الأشاعرة. وكان القول الثاني هو قول بعض المعتزلة، وتحديدا أبو الحسين البصري، وستأتي ترجمة هذا الرجل معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى عند تطبيق العبارة، حيث ذهبوا إلى أن الحياة في الحق سبحانه وتعالى هي عبارة عن استحالة أن يقدر أو يعلم. وقلنا هذا يلزم منه أمران: اللازم الأول Thank you.
Thank you.
ثابتة له. يعني نقدر نأسس إخواني ونكون قياس من الشكل الأول على 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 الهيئة التالية. نقول الحياة صفة كمال. طبعا نقصد كمال لائق بالذات، لأن بينت أن الكمالات بعضها يليق بالذات بعضها لا يليق بها، تعتبر صفة نقص بالنسبة للذات المقدسة. مثل الزوجية، احنا نتزوج لأنه الزواج كمال بالنسبة لنا، من تزوج فقد أحرز نصف دينه. خب الله هم لازم يتزوج على مود يكمل ذاته؟ لا، هي ذاته كاملة. الزواج صفة نقص له، لذلك يقول لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. عموما فنقول هكذا، الحياة صفة كمال، وكل كمال ثابت له تبارك وتعالى بالضرورة بالبداهة. يعني لابد أن يكون ثابت له، لأنه مجمع الكمالات كلها. إذن النتيجة شنو؟ الحياة ثابتة له تعالى بالضرورة، ولهذا قال المصنف فيكون حيا بالضرورة. لاحظوا، يعني احنا حتى دليل المصنف دليل المصنف أيضا يمكن سوقه بالشكل الأول من الأقيسة. تقول الله عالم قادر، وكل عالم قادر حي. إذن الله شنو؟ حي، حي بالضرورة بعد. يعني هيك نقول الله قادر عالم، وكل قادر عالم حي بالضرورة. الله حي بالضرورة. هنا أيضا هيك في دليلنا الثاني، وهو أن الحياة صفة كمال، نقول الحياة صفة كمال، وكل صفة كمال ثابتة له بالضرورة. إذن الله حي بالضرورة، الله حي بالضرورة. هذا قياس من الشكل الأول. وكذلك القاعدة الثانية إخواني، وهي شنو؟ فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. بما أننا كائنات خلقنا الله سبحانه وتعالى، ونحن ذو حياة، أنا وأنت ذو حياة، بالتالي إخواني هاي الحياة لابد أنها مفاضة علينا من قبله تبارك وتعالى، لأنها ليست من ذواتنا، نحن لا نملك من الأمر شيئا. تتذكرون في خواص الممكن أن الممكن لا يملك من الأمر شيئا، يحتاج إلى العلة وجودا وبقاء. العلة التي ترجح له الوجود أو ترجح له العدم، ترجح له الحياة أو ترجح له عدم الحياة، أمره ليس بيده. فحياتنا إذن ليست منا، بل مفاضة علينا. هاي حفظوا ليها لأنه راح نحتاجها. هاي ما الحياة مفاضة علينا وليست منا. فالحياة التي عندنا مفاضة علينا من قبله تبارك وتعالى، لأنه مبدأ الأشياء كلها، مبدأ كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. مبدأ بمعنى علة كل شيء إخوان، مبدأ كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، فهو مفيض الحياة علينا، ونحن نفتقر إليه في إفاضة الحياة علينا. فمن جملة الأشياء التي أفاضها علينا هي الحياة، فلو كان فاقدا لها لما أمكن أن يفيضها علينا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. يعني تستطيع أن تفعل هكذا قياس استثنائي، لو لم يكن الحق تعالى حيا لما كان مفيضا لحياتنا، والتالي باطل. فالملزوم أو المقدم مثله، يعني واللازم باطل فالملزوم مثله في البطلان، أو والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. أما بطلان التالي اللي هو لما كان مفيضا لحياتنا، فلأنه ثبت أنه مبدأ كل شيء، علة كل شيء هو الله. وأما الملازمة، يعني ما وجه الملازمة أنه لو لم يكن حيا لما كان مفيضا، نقول لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا بيان الملازمة إخواني. ما هو وجه الملازمة؟ نقول لأن فاقد الشيء لا يعطيه. أكو ملازمة بين كون حي وبين بين إفاضته للحياة، لأنه لو لم يكن حيا لما استطاع أن يفيض الحياة، لو لم تكن لديه حياة لما استطاع أن يهب الحياة. هذا هو وجه الملازمة. أيضا يمكن إخواني صياغة هذا الدليل الثاني أو الثالث على الأصح بهيئة قياس من الشكل الأول. نقول الله تبارك وتعالى مبدأ الحياة ومعطيها، ومبدأ الشيء ومعطيه واجد له، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومبدأ الشيء ومعطيه واجد له، إذن الحق تعالى واجد للحياة. الله سبحانه وتعالى واجد للحياة. هذا فيما يرتبط بأدلة المقام. يبقى تطبيق العبارة، تطبيق العبارة ما أعتقد أنه نقدر نوفي به في هذا الدرس. هذا نترك إلى درس لاحق، نكتفي بهذا المقدار، أو ما بقى عندنا هو بس تطبيق العبارة، هذا نتركه بعد الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أرجو من الأخوة الأخوات أن لا ينسون مرضى المؤمنين والمؤمنات بخالص الدعاء في رفع هذا الوباء ودفع البلاء بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.